من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الجامع الحقيقي الذاتي لا يتصور بين أنحاء النسب والروابط، إذ ليس للمعنى الحلف تقرر ماهوي في المرتبة السابقة على الوجود كما هو الحال في المعنى الاسمي، فإن للمعنى الاسمي تقرر ماهوي في المرتبة السابقة قبل وجوده في الذهن أو الخارج، قد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج، ولهذا يكون الذهن ظرف لوجود المعنى معنى الاسم، والخارج ظرف لوجوده. وأما بالنسبة إلى المعنى الحرفي فالذهن ظرف لنفس النسبة لنفس المعنى الحرفي لا لوجوده، إذ ليس له ماهية في المرتبة السابقة. فالذهن ظرف لنفس المعنى الحرفي، وكذلك الخارج ظرف لنفس المعنى الحرفي. نفس المعنى الحرفي في الخارج لا وجوده، لو كان وجوده فلازمه أن يكون له تقرر ماهوي في المرتبة السابقة، مع أن الأمر ليس كذلك. فإذن النسبة في نفسها في الذهن، نفس النسبة في الذهن ونفس النسبة في الخارج، وكل نسبة متقومة بشخص وجود طرفيها، وشخص وجود طرفيها من المقومات الذاتية للنسبة، وبمثابة الجنس والفصل. لا وجود للنسبة إلا بوجود طرفيها، ولا ذات لها إلا بذات طرفيها. فإذا قيل زيد قائم ثم قيل زيد قائم، فالنسبة الأول مباينة للنسبة الثانية، لأن شخص وجود طرفيها مباين لشخص وجود طرفيها في النسبة الثانية. بينما المعنى الاسمي ليس كذلك، لأن للمعنى الاسمي مقومات ذاتية بقطع نظرا خصوصياته وأفراده، كأفراد الإنسان فإنها مشتركة بالمقومات الذاتية وهي الجنس والفاصل، الحيوانية والناطقية. وبقطع نظرا خصوصيات هذه الأفراد عن خصوصيات الزيد وعامر وما شاكل ذلك من الأفراد، لا يمكن قطع نظرا مقوماتها. وبانعدام هذه الأفراد لا تنعدم مقوماتها وهي الحيوانية والناطقية، فهي ثابتة في عالم اللوح وفي المرتبة السابقة على وجودها في الخارج أو الذهن. فمن أجل ذلك معنى الاسمي يمتاز عن المعنى الحرفي، وبينهما تباين. لا يمكن أن يكون المعنى الحرفي مشتركا مع المعنى الاسمي، هذا إذا أراد محقق العراقي قدس الله نفسه من الجامع بين النسبتين الجامع الحقيقي الذاتي، وإن أراد من الجامع بين النسبتين الجامع العنواني الانتزاعي، وهو مفهوم النسبة، فيرد عليه أن الجامع العنواني الذاتي فهو مفهوم اسمي وليس معنى حرفيا، ولفظ النسبة موضوع بإزائه بإزاء مفهوم النسبة. مفهوم النسبة الموجود في الذهن وهو مفهوم اسمي مستقل في اللحاظ وليس معنى حرفيا بالحمل الشائع الصناعي، وإن كان مفهوما حرفيا بالحمل الأولي، وهو في الحقيقة ليس معنى حرفيا بل هو مفهوم اسمي. فإن أراد قدس الله نفسه من الجامع الجامع الانتزاعي فيرد أنه مفهوم اسمي وليس معنى حرفي. فإن أراد قدس الله نفسه من النسبة الجامع بينهما النسبة الثالثة المباينة للنسبتين الأوليين، فإن في الآية المباركة الفعل إذا كان المراد من الموصول المال، الفعل نسبة الفعل إليه، نسبة الفعل إليه نسبته إلى نسبة الفعل إلى المفعول به، وإن كان المراد من الموصول التكليف فنسبة الفعل إليه نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وهاتان النسبتان متباينتان فلا يمكن اجتماعهما في جملة واحدة، وهنا نسبة ثالثة مباينة لهما وهي نسبة الفعل إلى معنى الموصول وهو الشيء المبهم، فإنها نسبة أخرى مباينة للنسبتين الأوليين إن أراد ذلك فهي وإن كانت مباينة للنسبتين الأوليين فإنه إن أريد من الموصول التكليف فالنسبة نسبة إلى المفعول المطلق، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وإن أريد من الموصول المال أو الفعل فنسبة الفعل إليه نسبة إلى المفعول به، وإن أريد من الموصول معناه الموضوع وهو الجامع وهو الشيء المبهم فنسبته إليه نسبة الفعل إلى المفعول به، ولكن نسبة مباينة للنسبتين الأوليين. إن أراد ذلك فيرد عليه أنه إن أراد أن هذه النسبة الثالثة نسبة جامعة بين النسبتين الأوليين فقد تقدم أنه غير متصور، ولا يتصور الجامع الذاتي الحقيقي بين أنحاء النسب والروابط، فلا يعقل وجود جامع ذاتي حقيقي بين النسبتين المتباينتين، لا يعقل ذلك. وإن أراد أنها نسبة ثالثة غير النسبة الفعل إلى التكليف ونسبة الفعل إلى المال، نسبة ثالثة وهي نسبة الفعل إلى مدلول الموصول وهو الشيء المبهم. إن أراد به النسبة بنحو الموضوعيات فلا مانع من تصورها. وإن أراد من هذه النسبة بنحو المعرفية والمشيرية إلى هاتين النسبتين فيرد عليه أن هذه ليس نسبة ثالثة، فإنها ملحوظة بنحو المعرفية والمشيرية إلى هاتين النسبتين وهي نسبة الفعل إلى التكليف ونسبة الفعل إلى المال، مشيرة إلى هاتين النسبتين، فليس هنا نسبة ثالثة حينئذ. فإن النسبة الثالثة مجرد عنوان مشير إلى هاتين النسبتين الواقعيتين، فالنتيجة أن ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، هذا كله بحسب مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات فنسبة الفعل إلى الموصول بما له من المعنى المبهم وإن كانت ممكنة، إلا أنه لا يمكن في مقام الإثبات. فإن في مقام الإثبات بحاجة إلى قرينة، فنسبة الفعل إلى الموصول بما له من المعنى المطلق من المعنى الجامع المبهم وإن كانت ممكنة، إلا أنه لا يمكن في مقام الإثبات. فإنه في مقام الإثبات بحاجة إلى قرينة، وهي تمامية مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة غير تامة. فإن من مقدمات الحكمة عدم نصب قرينة على الخلاف، فإن المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأن يجعل الحكم على الطبيعي بدون التقييد بقيد، وأن لا ينسب قرينة على التقييد. فالمقدمتان الأوليان وإن كانتا صحيحة، إلا أن المقدمة الثالثة غير موجودة في المقام لما تقدم من أن وقوع هذه الآية المباركة في سياق آيات أخرى قرينة على أن المراد من الموصول هو المال. فإذا سياق قرينة على تقييد المطلق بفرد، فمن أجل ذلك لا تتم مقدمات الحكمة لإثبات إطلاق الموصول بما له من المعنى المطلق والمبهم، لأن قرينة السياق تدل على التقييد الموصول بما له من المعنى بالمال. فإذن إرادة المال من الآية المباركة متيقنة إما من جهة قرينة السياق أو من جهة الإجمال، ولا ندري أن المراد من الموصول في الآية المباركة هل هو المال أو التكليف. فالقدر المتيقن منه المال، وعلى كلا التقديرين فلا إطلاق في الآية المباركة. فالقدر المتيقن من الموصول في الآية المال، وعلى هذا فالآية لا تدل على إصالة البراءة الشرعية، فإن الآية إنما تدل على إصالة البراءة الشرعية إذا أعيد من الموصول التكليف. والمفروض أنه لا يمكن إرادة التكليف من الموصول، فإن قرينة السياق تدل على أن المراد من الموصول المال، فعلى هذا فالآية لا تدل على إصالة البراءة الشرعية. هذا كله فيما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه. الإشكال الثاني ما ذكره المحقق النائني قدس الله نفسه. وحاصل هذا الإشكال أن نسبة الفعل إلى التكليف نسبة إلى المفعول المطلق. هذا إنما يصح فيما إذا أريد من التكليف المصدر، فإن كان المراد من التكليف المصدر فعندئذ بطبيعة الحال نسبة الفعل إليه نسبة إلى المفعول المطلق. ولكن إذا أريد من التكليف اسم المصدر فعندئذ تكون نسبة الفعل إليه نسبة إلى المفعول به. والوجه في ذلك إن كان الملحوظ التكليف بما فيه من النسبة في الجملة مشتمل على النسبة في الجملة فهو حدث، المصدر إذا لوحظ بما هو مشتمل على النسبة في الجملة على نسبة ما فهو حدث ومعنى حرفي ومشتمل على النسبة في الجملة فهو حدث. وإن لوحظ المصدر بما هو لا بما هو مشتمل على النسبة فهو ذات وليس بحدث. فإذا فرق بين اللحاظين، فإن لوحظ المصدر على هذا فإن لوحظ التكليف في المقام بما هو مشتمل على نسبة ما فهو مصدر وحدث. فنسبة الفعل إليه نسبة إلى المفعول المطلق، ولا يمكن أن تكون نسبة إليه إلى المفعول به. أما إذا لوحظ التكليف بما هو غير مشتمل على النسبة، لوحظ التكليف بما هو فهو ذات وغير مشتمل على النسبة وليس حدثا، فإذا بطبيعة الحال تكون نسبة الفعل إليه نسبة إلى المفعول المطلق. وعلى هذا فأريد من التكليف في الآية المباركة، أريد من التكليف اسم المصدر، لا المصدر الذي هو حدث. أريد من التكليف في الآية المباركة اسم المصدر وهو ذات، فعندئذ نسبة الفعل إليه نسبة إلى المفعول به. وعلى هذا فلا مانع من نسبة الفعل إلى المال وإلى الحد وإلى التكليف، فكلتا النسبتين نسبة إلى المفعول المطلق، ولا مانع من ذلك من الجمع بينهما. فالنتيجة أن هذا الإشكال وارد على الشيخ، وللمناقشة في هذا الإشكال أيضا مجال واسع نتكلم فيه.